بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومنها ما ذكره المجلسي في البحار في تأويل بعض الأخبار التي تقدم ذكرها في دليل السيد وأتباعه، مما دل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، من أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر الغير العلمي متواتر بالمعنى. كان كلام الشيخ قدس سره في القرائن التي تدل على أن دعوى الشيخ الطوسي قدس سره والعلامة الحلي قدس سره دعوى الإجماع على العمل بخبر الواحد هي دعوى صحيحة. وغرض الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من ذكر هذه القرائن حتى يبين أن هذا الخبر الذي قاله الشيخ والعلامة قدس سرهما إنما هو خبر محفوف بالقرائن، بمعنى أن هذا الإجماع إجماع نقل بخبر محفوف بالقرائن لا بخبر واحد، حتى يكون احتجاج بالخبر الواحد على حجية الخبر الواحد. ذكر جملة من القرائن فيما سبق، والآن يكمل ذكر بقية القرائن. قال: ومنها ما ذكره المجلسي في البحار في تأويل بعض الأخبار التي تقدم ذكرها في دليل السيد وأتباعه، الروايات التي يحتج بها على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد وعرض الأخبار مثلا على كتاب الله، وأنه لا تأخذ إلا من الثقات لا كذا، هذه الروايات التي مر ذكرها فيما سبق التي احتج بها السيد وأتباعه، التي تدل بظاهرها على عدم جواز العمل بخبر الواحد. المجلسي أول بعض هذه الأخبار يقول: التي تقدم ذكرها في دليل السيد وأتباعه مما دل من الروايات التي دلت على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، يعني الذي هو يفيد الظن. يقول: ما ذكره المجلسي من أن هذا الذي ذكره من أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر الغير العلمي متواتر بالمعنى. هنا أولا الذي نستفيده من هذه العبارة أن الكلام في أصحاب الأئمة لا في علماء الطائفة عموما، هذا واحد، فلا تكون هذه دعوى إجماع. الشيء الثاني أن أهمية عمل أصحاب الأئمة بالخبر الواحد هو أنهم إذا كانوا يعملون بأخبار الآحاد بمرأة وبمسمع من الأئمة الأطهار عليهم السلام، ومع ذلك لم ينكروا عليهم، فهذا معناه أن ما قاله الشيخ الطوسي من دعوى الإجماع على العمل بخبر الواحد هذه صحيحة. يقول: من أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر الغير العلمي وهو الذي يفيد الظن وهو محل الكلام، عملهم متواتر بالمعنى، كما مر علينا فيما تقدم معنى المتواتر بالمعنى، وهو أن الأخبار تدل على معنى واحد، استفدنا هذا المعنى من جملة من الأخبار، كما مثلنا بشجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه التي استفدناها من جملة من الحوادث والوقائع بحيث صارت متواترة بالمعنى. هنا أيضا بالنسبة إلى أصحاب الأئمة لما نأتي إلى مجموع الروايات التي تفيد أن الأئمة عليهم السلام كانوا لا يمانعون من العمل بأخبار الآحاد، كقوله للإمام عليه السلام: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ قال: نعم. معنى ذلك أنه هذا شيء كان مرتكز في أذهانهم أنهم يأخذون بأخبار الآحاد. وهكذا من مجموع الروايات نستفيد هذا المعنى. يقول: المهم هنا أن كلام المجلسي في هذا الشأن له أهميته باعتبار أن المجلسي قدس سره متتبع للأخبار ومطلع على كثير من الأخبار. ولهذا لما يقول إن عمل أصحاب الأئمة متواتر، هذه الشهادة لها قيمتها، وإن كانت هذه العبارة لا تفيد إجماع علماء الطائفة، لكن نستفيد منها كقرينة على أن ما قاله الشيخ الطوسي صحيح. يقول: ولا يخفى أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، هنا باعتبار أن صاحب البحار الشيخ المجلسي قدس سره كتابه اسمه بحار الأنوار، الجامعة لأخبار الأئمة الأطهار، فلأنه بحار وأنوار فيناسب إيش؟ أنه يكون هو غواص فيه، بحيث أنه يأخذ الدرر ويعرف بجنباته وأحواله ومواقعه وغير ذلك. يقول: هذا المحدث إذا شهد شهادته لها أهمية وقيمة. هنا بعمل متعلق بشهادة، ولا يخفى أن شهادة مثل هذا المحدث يشهد بماذا؟ بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام، أنهم يعملون بالخبر غير العلمي الذي يفيد الظن. كونهم يعملون وهذا ثابت بالتواتر، معناه أنه حصل عنده القطع والجزم بأنهم يعملون بأخبار الآحاد. لذلك يقول: ودعواه يدعي حصول القطع له، أنه قاطع جازم بذلك بعمل أصحاب الأئمة. قد يقول قائل: هو لم يقل أنا قاطع، قال أن عملهم متواتر. قال: نعم، هذا يفيد أنه يدعي القطع، لذلك يقول من جهة التواتر، من جهة أنه ادعى التواتر، ومعنى ادعاء التواتر أنه قد حصل له القطع والجزم. قال: ودعواه حصول القطع له بذلك لا يقصر عن دعوى الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد. معنى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد هو أن هذا ثابت في الشريعة المقدسة، وهو يدل على أن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم قد أقروا ذلك ولم يمنعوا من ذلك، لأن الإجماع كما مر علينا قيمته في أنه كاشف عن قول الإمام عليه السلام. كذلك بالنسبة إلى عمل أصحاب الأئمة الذي كان بمرأى وبمسمع من الأئمة عليهم السلام، أيضا كاشف عن قول الإمام عليه السلام، فهذا لا يقصر عن هذا، لأن كلا منهما كاشف عن قول الإمام عليه السلام. وسيأتي أن المحدث الحر العاملي في الفصول المهمة، وهو أيضا محدث، و مطلع على الأخبار وجامع لكثير من الأخبار في الوسائل وفي الفصول المهمة وغير ذلك. أيضا ادعى، قال ادعى أيضا تواتر الأخبار بذلك. إذن لما نجد أمثال هذين العالمين الخبيرين بالأخبار قد ادعيا تواتر عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بأخبار الآحاد، هذه الدعوة لا تقصر عن دعوة الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد. أيضا من ضمن القرائن قال ومنها ما ذكره شيخنا البهائي قدس سره في مشرق الشمسين من أن الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه. يقول القدماء يعملون بالخبر الصحيح. الخبر الصحيح ما هو؟ هل الذي يفيد القاطع يفيد العلم؟ لا، الذي يفيد مجرد الوثوق وركون النفس. يقول أن الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه. هذه القرائن التي احتف بها الخبر الصحيح وأوجب ركون النفس إلى هذا الخبر ما هي؟ قال وذكر الشيخ البهائي فيما يوجب الوثوق بالخبر بحيث يكون صحيح عند القدماء، ماذا ذكر؟ أمورا لا تفيد إلا الظن. مثلا من ضمن الأشياء التي ذكرها الشيخ البهائي قدس سره أن هذا الحديث موجود في كثير من الأصول 400 التي كانت مشهورة عند علماء الشيعة والتي نقل علماء الشيعة الأخبار من هذه الأصول. لما يكون خبر موجود في هذا الأصل وموجود في الأصل الثاني وفي الثالث وفي الرابع في مجموعة من هذه الأصول، هذا يوجب الوثوق بصدور هذا الخبر ولذلك يكون خبرا صحيحا. أيضا من ضمن الأمور التي توجب الوثوق التي ذكرها الشيخ البهائي أن هذا الحديث قد تكرر في أصل أو أصلين فصاعدا لكن بطرق مختلفة وبأسانيد معتبرة، أيضا هذا يوجب الوثوق بالخبر. أيضا وجود هذا الحديث في أصل قد علم انتسابه إلى أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم مثل زرارة محمد بن مسلم وغيرهما. هذه القرائن التي إذا احتفت بالخبر أوجبت الوثوق بصدوره، هذه لا تفيد القطع. يقول وذكر فيما يوجب الوثوق أمورا لا تفيد إلا الظن. يعني الآن مثلا كونه موجود في أحد الأصول التي علم نسبتها إلى واحد من العصابة الذين أجمع علماء الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، ربما لا يكون خبرا صحيحا، لا نقطع بصدوره، نعم نظن بصدوره. يقول ومعلوم أن الصحيح عندهم هو المعمول به وليس مثل الصحيح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر. يقول نحن كيف نعرف الصحيح عند القدماء؟ إذا وجدناهم يعملون بهذا الخبر نعلم أنه صحيح عندهم. يعني ليس مراد الشيخ الأنصاري أن الصحيح هو المعمول به. زين، لماذا صار معمولا به؟ لأنه صحيح، فيصير دور. ليس مراده هذا، مراده كيف نحن نستكشف أن هذا الخبر صحيح، نستكشف أن هذا الخبر صحيح عند القدماء إذا عملوا به، متى ما رأيناهم يستدلون به معنى أنه صحيح عندهم. لماذا صار صحيحان؟ لا لأنهم عملوا به حتى يصير دور، لا، لأنه احتف بقراء أوجبت الوثوق بهذا الخبر والركون إليه. يقول: وليس الخبر الصحيح مثل الصحيح عند المتأخرين. الصحيح عند المتأخرين يعني الذي سنده تام من جهة أن الرواة ثقات مثلا، هذا صحيح، نقول هذا صحيح السند. لكن هل كونه صحيح السند المتأخرون يعملون به؟ لا، قد لا يعملون به مع أنهم يقولون إنه صحيح لكن لا يعملون به. لماذا؟ قال: في أنه قد لا يعمل به هذا الصحيح الذي عند المتأخرين، لكن سموه صحيحا لصحة سنده. لماذا إذن لا يعملون به ما دام صحيح السند؟ قال: لإعراض الأصحاب عنه، لأن القدماء أعرضوا عنه، وهذا يوجب وهنه، لأنه يدل على أن فيه علة علم بها القدماء خفيت علينا، وهذا يوجب إيش؟ أننا لا نركن إلى هذا الخبر، لا يحصل عندنا وثوق به، أو لخلل آخر، مثلا لكون هذا الخبر قد عورض بخبر آخر، وذاك الخبر الآخر مشهور، فهذا الخبر وإن كان صحيحا لكن لا نعمل به بسبب المعارضة. فالمراد من كلام الشيخ البهائي أن المقبول عندهم عند القدماء الذي هو صحيح الذي يعملون به ما تركن إليه النفس وتثق به، وهذا معناه أن القدماء يعملون بخبر الواحد. وهذا الكلام من الشيخ البهائي قدس سره يؤيد ما قاله الشيخ والعلامة من أن العمل بأخبار الآحاد أمر مجمع عليه. هذه مجموعة من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري التي تكشف عن أن ما قاله الشيخ الطوسي والعلامة من دعوى الإجماع هذه الدعوة صحيحة. يقول: هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب. طبعا قوله ما حضرني طبيعي، أن كل إنسان مهما كان عنده من التتبع والتنقيب لابد أن تفوته كلمات لعلماء أجلاء ذكروها في كتبهم تنفع في هذا المقام، لكن الإنسان قد لا يعثر عليها ولا يطلع عليها. قال: من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوى الاتفاق على العمل بخبر الواحد الغير العلمي في الجملة، أن هناك عمل بأخبار الآحاد في الجملة. قوله في الجملة مراده أننا لا نقول أن خبر الواحد حجة مطلقا، لا، بل بعض أخبار الآحاد حجة. قال: هذه الكلمات الظاهرة في دعوى الاتفاق المؤيدة لما ادعاه الشيخ والعلامة. إذن هذه الكلمات، هذه القرائن تجعلنا نطمئن بأن دعوى الشيخ والعلامة الإجماع هذه الدعوة صحيحة. يقول: هناك أيضا أمور أخرى غير ما ذكرناه من أقوال العلماء التي ذكرناها فيما سبق. قال: وإذا ضممت إلى ذلك، وإذا ضممت إلى أقوال العلماء السابقين التي ذكرناها، إذا ضممت إلى هذا ذهاب معظم الأصحاب، بل كلهم عدا السيد وأتباعه. من زمان الصدوق إلى زماننا هذا ذهبوا إلى حجية الخبر الغير العلمي. طبعا كيف علمنا بأن كل العلماء ذهبوا إلى حجية خبر الواحد؟ علمنا بذلك بسبب التتبع لأقوال العلماء، نجد أن كل العلماء يحتجون بأخبار الآحاد التي تفيد ظنا. ما هو الدليل على ذلك؟ هات لنا بعض الشواهد، بعض الأمثلة التي تدل على أن العلماء هكذا يصنعون من زمان الصدوق. قال حتى إن الصدوق قدس سره تابع في التصحيح، يعني في تصحيح الأخبار، والرد يعني في رد الأخبار، تابع لشيخه ابن الوليد قدس سره، محمد بن الحسن ابن الوليد. لذلك دائما لما مثلا تأتي إلى روايات الصدوق، إذا قال عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، وأن ما صححه ابن الوليد فهو صحيح عند الصدوق، وأن ما رده ابن الوليد فهو مردود عند الصدوق، كما صرح به الشيخ الصدوق قدس سره في صلاة الغدير، في صلاة يوم الغدير، الصلاة المستحبة في من لا يحضره الفقيه، قال: وأما خبر صلاة غدير خم والثواب المذكور لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه، ما يصحح هذا الخبر، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان غير ثقتين. هذا الذي قاله ابن الوليد. ما هو تعليق الصدوق؟ قال: وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. طبعا هذه العبارة تدل على فوائد، من ضمنها إجلال الصدوق لشيخه، لا أن الصدوق كان لا يعرف تصحيح الأخبار حتى نقول إذن هو مقلد، نقول لا، لأنه يثق أن شيخه إذا صحح خبرا حتما هو عند الصدوق صحيح، وإذا ضعف خبرا حتما عند الصدوق ضعيف. من هذا الباب، من باب الوثوق بعلم محمد بن الحسن بن الوليد قدس سره في هذا الجانب. الشيء الثاني أن صلاة غدير خم والثواب فيه وصيام ذلك اليوم لم يثبت استحبابها عند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. طبعا الآن لو واحد يقول هذا الخبر ضعيف ولم يثبت هذا الاستحباب، بعض الذين عندهم مزايدات يقيمون الدنيا عليه ولا يقعدونها، ويتهمونه بضعف الموالاة لأهل البيت وغير ذلك لأسباب وغايات في نفوسهم. لكن الكلام من جهة علمية بغض النظر عن المزايدات، يقول هذا رواه راوي وهو محمد بن موسى الهمداني وهذا غير ثقة، نعم لا بأس بصيامه برجاء المطلوبية، ولا بأس بالإتيان بهذه الصلاة أيضا برجاء المطلوبية، باعتبار أن هذا يتعلق بأمر مستحب لا بأمر واجب. يقول: وفي الخبر أيضا ذكر هذا المعنى الشيخ الصدوق في الخبر الذي رواه في العيون، عيون أخبار الرضا عليه السلام، عن كتاب الرحمة. يقول: إذا ضممت إلى ما قلناه من القرائن، ما قال فيما سبق، وإذا ضممت إلى ذلك أن معظم العلماء ذهبوا إلى العمل بالخبر الغير العلمي، يقول أيضا: وإذا ضممت ثم ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل الرجال، علماء الرجال في تراجم كثير من الرواة، يعني لما نأتي إلى علماء الرجال مثل مثلا النجاشي وغير النجاشي والكشي، يظهر إيش لما يأتي إلى ترجمة بعض الرواة في كون العمل بالخبر غير العلمي أنه هذا مسلم عندهم من الأمور المسلمة، الأخبار التي يرويها مثلا الثقات، التي يرويها أصحاب الأئمة المعروفين. نجد في مطاوي كلمات علماء الرجال أن بعض الناس تؤخذ رواياتهم وبعض الناس لا تؤخذ رواياتهم. الذين تؤخذ رواياتهم هل تؤخذ لأنها تفيد القطع؟ لا، بل لأنهم صادقون وثقات. قال مثل قولهم فلان لا يعتمد على ما ينفرد به، يعني لو أنه انفرد بشيء لا يعتمد عليه. نعم، إذا كان الذي رواه قد روى مثله غيره نعم نأخذ به، وفلان مسكون إلى روايته يعني روايته تعتبر يؤخذ بها، وفلان صحيح الحديث. هذا الذين مثلا يمدحون، أيضا الذين يذمون والطعن في بعض بأنه يعتمد الضعفاء والمراسيل، يعني يعتمد الضعفاء يعني يروي عن الضعفاء، وإذا رأى رواية مرسلة من دون سند أيضا يرويها، وهذا موهن له ومضعف له. من هذه الأمور نستفيد أنه كان عملهم بأخبار الآحاد المفيدة للظن أمر مسلم لا ينكرون عليه أحدا. إذا ضممت هذا وضممت إلى ذلك أيضا ما يظهر من بعض أسئلة الروايات السابقة، بعض الأسئلة التي وجهت إلى الأئمة عليهم السلام، وذكرنا جملة منها مثل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني، هذا ماذا يستفاد منه؟ ماذا يستفاد من هذا السؤال؟ أن العمل بالخبر غير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة، يعني بعد هو لا يقول إن العمل بخبر الثقة هذا حجة أو ليس بحجة، هذا مسلم. ولذلك هو كان يسأل عن وثاقة يونس، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ فإن كان ثقة إذن أخذ منه معالم ديني. تعلم، هذا جواب إذا. وإذا ضممت إلى ذلك كذا ثم ضممت إليه كذا وضممت إلى ذلك كذا تعلم علما يقينيا صدق ما ادعاه الشيخ من إجماع الطائفة. يقول تعلم علما يقينيا، يعني الشيخ حصل له القطع بأن الطائفة تعمل بأخبار الآحاد. ثم الآن في عبارة ما أدري موجودة في طبعتكم أو لا، في بعض الطبعات موجودة في الحاشية، يعني الطبعة الأخيرة التي هي من ضمن مؤلفات الشيخ الأنصاري التي طبعت في قم، هذه مذكورة في الحاشية عن بعض نسخ الرسائل، يعني في أغلب النسخ ليست موجودة. ويظهر أن الشيخ الأنصاري قدس سره كتبها في يمكن الطبعة الأولى أو في بداية الأمر، ثم بعد ذلك لعله ألغاها وشطب عليه، لا بأس أن نقرأها فيها فائدة. وحكى السيد المحدث الجزائري، عندكم السيد نعمة الله الجزائري قدس سره، حكى عمن يثق به لم يذكره أنه قد زار السيد صاحب المدارك، سيد محمد العاملي قدس سره صاحب كتاب المدارك، زار المشهد الغروي نجف. لما زار المشهد الغروي وهو جليل ومن العلماء الكبار، فزاره العلماء، العلماء زاروا على حسب المتعارف بين العلماء الذي يسمى باصطلاح الإيرانيين ديد وباز ديد. يعني لما شخص يزورني أنا أرد له الزيارة، فهو رد لهم الزيارة وزارهم، إلا المولى عبد الله التستري زار العلماء اللي زاروه العلماء الكبار، إلا التستري ما زاره، مع أن التستري زار صاحب المدارك لكن صاحب المدارك ما رد له الزيارة. فقيل للسيد صاحب المدارك في ذلك: ليش ما رديت الزيارة إلى التستري؟ فاعتذر، بين عذره بأن التستري لا يرى العمل بأخبار الآحاد، فهو مبدع جاء ببدعة في الدين. ونقل في ذلك صاحب المدارك، نقل في ذلك رواية مضمونها أن من زار مبدعا فقد خرب الدين، نص الرواية فقد سعى في هدم الإسلام. هذه الحكاية، يقول الشيخ الأنصاري: وهذه حكاية عجيبة لا بد من توجيهها، لا بد من توجيهها. سنأتي إلى التوجيه. يقول: كما لا يخفى هنا، لماذا عجيبة؟ قال: كما لا يخفى على من اطلع على طريقة المولى التستري المشار إليه ومسلكه في الفقه، الذي يطلع على مسلك يجد أنه يرى حجية خبر الواحد، فكيف يتهمه صاحب المدارك بأنه لا يرى حجية خبر الواحد؟ هذا أولا. يقول التوجيه أنه يقال إن التستري لعله كان لا يرى حجية خبر الواحد في أوائل اجتهاده، ثم عدل عن ذلك، والسيد صاحب المدارك ما علم بذلك، ظن أنه لا يزال على رأيه السابق. يمكن أن يقال هكذا، أو يقال إن صاحب المدارك قدس سره وصل إليه هذا الخبر غير صحيح، يعني لعله بسبب نقل، ناس نقلوا إليه ولم يتتبع كتب التستري، فلذلك هو ظن أن التستري لا يقول بحجية خبر الواحد. وسواء قال التستري بحجية خبر الواحد أو لم يقل، يعني لو سلمنا أن التستري كان لا يرى حجية خبر الواحد، لا يمكن أن نصفه بأنه مبدع، لأن هذه مسألة علمية ليست مسألة عقدية، حتى يكون الإنسان إذا خالف فيها يكون مبدعا. يقول: والإنصاف. الآن يأتي الشيخ قدس سره برأيه النهائي في هذه الإجماعات. يقول: والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة. تلاحظ أولا إجماعات منقولة كثيرة، أن الطائفة مجمع على العمل بأخبار الأحد. اثنين، شهرة عظيمة، إذا ما سلمنا بالإجماعات نرى الشهرة عظيمة، يعني علماء الطائفة نجد الأغلبية الساحقة يعملون بأخبار الأحد. ثالثا، الأمارات الكثيرة والقرائن التي ذكرنا جملة منها. يقول أنه لم يحصل في مسألة إجماعات وشهرة وأمارات ما حصل في هذه المسألة، فإن هذه المسألة يعني حصل فيها من الإجماعات والشهرة والأمارات الشيء الكثير. يقول فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة مسألة حجية خبر الواحد لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، لأن إذا هذا لم يفد ثبوت الإجماع إذن ما الذي يفيده؟ اللهم إلا في ضروريات المذهب الثابتة القطعية نعم ممكن أن يدعي الإجماع، لكن في مسائل فقهية مجمع عليها ليست من الضروريات لا يحصل إجماع عند هذا الذي ينكر ثبوت الإجماع في مسألة حجية خبر الواحد. لكن الإنصاف الآن بعد أن ذكر أن الإجماع ثابت، الإجماع ما هي حدوده؟ يعني إجماع على أي شيء؟ على حجية خبر الواحد مطلقا أو بعض أخبار الآحاد؟ قال لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله حجية الخبر المفيد للإطمئنان الذي يفيد الوثوق، لا مطلق الظن، لا الذي يفيد الظن حتى لو ما أفاد الوثوق، لا ليس كذلك. يقول ولعله مراد السيد من العلم، لأن السيد قال الخبر الذي يفيد علمان حجة، فلعله يريد بالعلم الوثوق والإطمئنان كما أشرنا إليه آنفا فيما تقدم، مرتين أشرنا إلى ذلك. بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيد من خبر الواحد غير مراد الشيخ قدس سره، وهذا شيء جميل. يقول بعض العلماء يقول الآن هما قد اختلفا، ما هو مراد السيد من خبر الواحد وما هو مراد الشيخ؟ لأن خبر الواحد يطلق على عدة معاني لا أن له معنى واحد. قال الفاضل القزويني في لسان الخواص على ما حكي عنه، قال إن هذه الكلمة أعني خبر الواحد على ما يستفاد من تتبع كلماتهم ماذا يريدون منها، يقول تستعمل في ثلاثة معان، أحدها خبر الواحد يعني الشاذ النادر الذي لم يعمل به أحد، فطبيعي أن مثل هذا الخبر الشاذ النادر ليس بحجة، أو إما لم يعمل به أحد أو ندر من يعمل به. ويقابله يقابل الشاذ ما هو المشهور ما عمل به كثيرون، إذن عندنا الشاذ ويقابله المشهور، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لخبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظة في الأصول المعمولة عند جميع خواص الطائفة، الذي رواه الثقات وموجود في الأصول المشهورة التي عمل بها العلماء. قال ما يقابل المأخوذ يعني المأخوذ من الثقات هذا خبر حجة لا شك فيه، لكن ما يقابله الذي لم يؤخذ من الثقات أو أخذ من الثقات لكن ليس موجودا ومحفوظا في الأصول المشهورة هذا يسمى خبر واحد. فيشمل هذا المعنى الثاني يشمل الأول ومقابله، يشمل الأول الذي لم يؤخذ من الثقات ممكن أن يكون إيش؟ شاذ، يشمل المعنى الأول، المعنى الأول الشاذ، الذي يقابل الشاذ قلنا ما هو؟ المشهور. أيضا يشمل مقابل الأول المشهور إذا ما كان قد أخذ من الثقات، لأنه ربما يكون حديث مشهور لكن مو مأخوذ من الثقات، حديث مشهور لكن ليس موجود في الأصول المشهورة، يعني مثل مثلا حديث علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، هذا مشهور، حديث مشهور، لكن ما رواه الثقات وليس موجود في الأصول المعمولة، وإن كان مشهورا لكنه يسمى خبر واحد. إن شاء الله واضح. المعنى الثالث، ما يقابل المتواتر القطعي الصدور. يعني عندنا متواتر وعندنا خبر واحد، كل ما ليس بمتواتر هو خبر أحد، وهذا يشمل الأولين. الذي هو ليس بمتواتر يشمل الشاذ، الشاذ ليس بمتواتر، يشمل المشهور، المشهور ليس بمتواتر، نعم مشهور شهرة عظيمة ربما لكن ليس بمتواتر، فهذا يشمل المعنى الأول. المعنى الثاني أيضا يشمل الذي هو مأخوذ من الثقات، يعني الرواية الصحيحة التي رواها ثقة وموجودة في الأصول، أيضا يشملها خبر الواحد لأنها ليست بمتواترة. ويشمل أيضا ماذا؟ ما يقابل الذي أخذ من الثقات، أخذ من غير الثقة، أيضا خبر واحد. فيشمل المعنيين الأولين وما يقابلهما، يشمل الشاذ والمشهور المعنى الأول، يشمل المأخوذ من الثقات الذي لم يصل إلى حد التواتر والذي لم يؤخذ من الثقات. هذه معاني الحديث الذي يسمى خبر الواحد. ثم ذكر القزويني ما حاصله، إنما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الأول الذي أجمعت الشيعة على أنه لا يعمل به، هو الأول وهو الذي هو شاذ. ومن فرد السيد قدس سره برده هو الثاني الذي يقابل المأخوذ من الثقات، رواية ليست موجودة في الأصول المشهورة أو أخذت من غير ثقات، هذه أنكرها السيد قال ليست بحجة. ومن فرد السيد قدس سره برده هو الثاني. وأما الثالث الذي يقابل المتواتر القطعي فلم يتحقق، لم يثبت من أحد نفيه على الإطلاق، أنه منفي مطلقا ليس بحجة مطلقا. كل ما ليس بمتواتر إيش؟ ليس بحجة. يقول لم نجد أحد من العلماء يقول ذلك، أنه ليس بحجة مطلقا بجميع أحواله، لأنه لو كان كذلك لكان الحجة فقط ما هو المتواتر، ولم يقل عالم من العلماء أن الحجة هو المتواتر فقط. يقول وهو كلام حسن، كلام جيد، لكن قد نقول ما هو الدليل على أن الذي انفرد السيد برده هو الثاني؟ ربما ما عندنا دليل أو ما ذكر القزويني دليل على ذلك. يقول وأحسن منه في توجيه كلام السيد ما قدمناه من أن مراد السيد من العلم ما يشمل الظن الإطمئناني، وهذا ذكره الآن الشيخ المرة الرابعة، كما يشهد به أو يشهد له التفسير المحكي عن السيد، أن السيد حكي عنه أنه يريد بالعلم هو الظن الإطمئناني. التفسير المحكي عنه عن السيد للعلم بأنه مقتضى سكون النفس، وهذا يشمل الظن الإطمئناني. فعلى هذا الأساس نقول الذي قال السيد إن الطائفة أجمعت على عدم العمل به وعلى عدم حجيته هو الخبر الذي لا يفيد الاطمئنان، الذي لا يفيد الوثوق. وأما خبر الواحد الذي هو محل الكلام والذي يفيد الاطمئنان والوثوق بالصدور، فهذا حجة عند السيد، لأنه يفيد علما، بمعنى يفيد ظنا اطمئنانيا، والله العالم. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.